الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
قلنا في الدرس السابق بأن المعرفة هي موضوع هذا العلم، وقلنا بأن المراد من المعرفة هو العلم والإدراك، ولا أقل في خصوص هذه البحوث التي نتعرض لها الآن نتحدث عن العلم وعن الإدراك البشري. هذا العلم والإدراك البشري عرف بأنه عبارة عن حضور المعلوم عند العالم. هذا الحضور، حضور المعلوم عند العالم، هو البحث يدور حوله، حول قيمته وخصائصه وأقسامه وأدواته وإلى آخره. هذا كما ذكرنا بالأمس، إما هو عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم بذاته، وإما هو حضور بصورته. الذي هو حضور بذاته يسمى بالعلم الحضوري، والذي هو حضور بصورته يسمى العلم الحصولي. عليكم السلام. علم حصولي يعني بمعنى ماذا؟ يكتسب اكتساب، هذا الاكتساب الذي بالصورة سمي حصول باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه مكتسب، يسمى بالعلم الاكتسابي. فإذا هذا العلم الاكتسابي وهذا العلم الحصولي هو عبارة عن حضور الشيء لدى العالم ويسمى بالعلم، ولكنه حضور ماذا؟ بالصورة. وطبعا هذا العلم الحصولي هو الذي يشكل الدائرة الأوسع في معلومات البشر، يعني الإدراك البشري الدائرة الأكبر والأوسع هي عبارة عن دائرة العلم الحصولي، أما العلم الحضوري فدائرته ضيقة جدا. إذن التقسيم الأول لهذا العلم هو أنه ينقسم إلى علم حضوري وإلى علم حصولي، وقلنا بأن هذا التقسيم هذا أولا هو تقسيم أولي، يعني هذا أول تقسيم لنظرية المعرفة، وقلنا بأنه هذا تقسيم أيضا لا يمكن فرض القسم الثالث له، لأنه دائر بين النفي والإثبات، قسمة عقلية حاصرة، لأن الشيء إما أن يحضر بذاته أو لا، فإن حضر بذاته فالعلم حضوري، وإن لم يحضر بذاته فالعلم ماذا؟ حصولي. الآن نأتي إلى بيان هذين القسمين للعلم، ونبدأ بالعلم الحضوري. العلم الحضوري كما ذكرنا هو عبارة عن حضور الشيء بنفسه بذاته بحقيقته عند العالم، يعني من قبيل علمي بذاته، من قبيل علمي بقوى الذات، يعني الآن إدراكي بقوة الباصرة التي لدي، بقوة السامعة التي لدي، علمي بالحب والبغض الذي ماذا في نفسي، هذا علم ماذا؟ علم حضوري، بمعنى أن الحب والبغض السامعة الباصرة ذاتي أناي حاضرة لدى ذاتي بنفسها بذاتها بحقيقتها بوجودها لا بصورتها لا بمفهومها الحاكي عنها، هذا يسمى ماذا؟ بالعلم الحضوري، حضور ذات الشيء عند العالم. هذا العلم الحضوري الذي هذا تعريفه كما بينا بأنه الدائرة فيه دائرة ضيقة جدا، ولذلك الحديث حول العلم الحضوري قليل، يعني عندما تبدأ يعني ترى أو تلاحظ نظرية المعرفة التي كتبت في زمن النهضة كلها تتحدث عن العلوم الحصولية، لا علاقة لها أصلاً بالعلم الحضوري. وكذلك الإسلاميون أيضاً نفس الشيء، إنما تحدثوا كثيراً عن العلم الحصولي، يعني أنت عندما تأتي إلى حكمة المشاء، عندما تحدثت عن الإدراك والعلم والحصول التي تختص بهذا العلم، أكثر ما تحدثت حول العلم الحصولي. العلم الحضوري قليل الحديث عنه لأنه تحصيل قليل، يعني بعضهم أنكر وجود العلم الحضوري حتى من الإسلاميين، يعني ينسب إلى حكماء المشاء أنهم أنكروا ماذا؟ أنكروا العلم الحضوري، وقالوا بأن ينسب هكذا، وقالوا بأن العلوم كلها علوم حصولية بما في ذلك علم الواجب تعالى. علم الواجب تعالى أيضا قالوا هو علم حصولي وليس من العلم الحضوري، لكن بتفسير موكول إلى محله. إذن العلم الحضوري دائرته ضيقة، بل بعضهم أنكر ماذا؟ وجود العلم الحضوري، وحتى من آمن به إنما آمن به ماذا؟ في ضمن دائرة خاصة. باعتبار أنه يقولون بأنه لا يوجد حضور ذات الشيء عند العالم، وهذا الحضور ليس علم. الحضور يعني بعض هكذا يذكر، مدرسة حكماء المشاء هكذا تذكر، تقول بأن حضور هذا الحضور ليس علم، ليس إدراك، هذا عبارة عن شعور، أنت تستشعر ثم تأخذ مما استشعرت به ماذا؟ صورة. هذه الصورة عن الحصول، كما أنك الآن عندما تنظر إلى هذا الكتاب أنت الآن تستشعره، الآن عندما ألمسه أنا الآن أستشعره من هذا، هذا ليس علم الحضوري، من هذا الاستشعار ماذا أخذ؟ أخذ صورة عن الملمس، فعلمي بملمس هذا الكتاب ماذا؟ علم حصولي. وأما هذا اللمس إنما هو استشعار لا غير، إنما هو تأثر لا غير، حالة تأثر. كذلك أنت عندما تعلم بذاتك وبصفات الذات من الغضب والجوع والعطش والحب والألم، هذه ماذا؟ مشاعر، استشعارات، حساسات النفس. من هذه الحساسات النفسية أنت ماذا تأخذ؟ تأخذ صورة عن نفسك، جوعك، غضبك، وهذا هو الذي يسمى بالعلم. إذن لا يوجد لدينا علم بالأشياء إلا عن طريق الصورة، وغير ذلك ليس إلا عبارة عن ماذا؟ إحساسات واستشعارات فقط لا غير. فبناء على ذلك ماذا قالوا؟ بأنه لا يوجد أصلاً علم حضوري، علم يسمى علم إدراك، هذا ليس إدراكا، الإدراك إنما هو ماذا؟ إدراك الشيء وعلم الشيء بالصور. ولذلك قالوا بأن هذه العلوم التي توهم أنها حضورية هي في الواقع ليست ماذا؟ ليست علوم حضورية.
هذا التوجيه ممكن قبل العلم
الواجب شلون؟ موكول إلى محل خلول، الحديث فيه طويل، باعتبار أن هناك يذكرون بأن العلم الحصولي للواجب لا بمعنى أنه العلم الحصولي للواجب، لا بمعنى أنه هذه الصور والمفاهيم التي لدينا. يعني الآن مثلاً أنا الآن عندما أنظر إليك، النفس عندما تتوجه إلى شخصك الكريم ماذا تحصل لديها؟ حالة ماذا؟ من الانعكاس، وانعكاس الذات يعني إشراق، يعني صورتك أشرقت في نفسي فصارت عندي صورة. الواجب تعالى عندما يقال بأن علم حصولي مو بمعنى ماذا؟ المفاهيم والصور، وإنما هذه لأنه نور تبارك وتعالى فتنعكس في هذا النور كل ماذا؟ كل المخلوقات، انعكاس نوري في ذات الله عز وجل، وهذا نوع من أنواع العلم الحصولي، هذا نوع من أنواع العلم الحصولي. عموما موكول إلى محل بأنه كيف نصور العلم الحصولي على مباني ماذا؟ على مباني المشاهي، لكن اشتالت عليهم مثل ما تفضلوا، لكن بنتيجة التصوير لو يشرح كاملا هو ماذا؟ له نوع مقبولية. الآن ننتقل إلى بيان ماذا؟ إلى بيان خصائص العلم الحضوري. بنحو الإجمال نتحدث لأن هذا الحديث في العلم الحضوري حديث موكول إلى محله، يعني عندما الشخص يذكر مثلا في العلوم الحضورية الانكشافات مثلا علم العرفان مثلا أو غيرها من العلوم، علم الواحي، ذاك الوقت ماذا؟ لابد أن نتحدث في العلوم الحضورية، وهذا مبحث إخوان جدا مهم. يعني الآن أنت حتى تحقق المعنى المراد من الوحي، وهذه قضية جدا حساسة، أنه كيف ماذا نصور الوحي؟ الوحي ما هي حقيقته؟ ما هي حقيقة هذا الوحدة؟ كيفية الانكشاف؟ هل أنه رقي للنفس؟ النفس تترقى وتستمر بالرقي وتتصل بذلك العالم فيوحى إليها، يعني بحيث أن النبي والرسول هو عبارة عن شخصية. الآن نحن نتصل، عندما يرتقي الإنسان بنفسه تحصل له انكشافات، لكن النبي ارتقى فد ارتقاء جدا عالي، انكشف له ما لم ينكشف لنا. هل هذا هو الوحي؟ إذا كان هذا الوحي طرحت مجموعة من الأمور التي نحن قد لا نقبل، مثلا أن النبي يسأل سؤال مثلا هذا القائل، هل أن الارتقاء النفسي لديه على وتيرة واحدة من حين البعثة ومن حين إنزال الرسالة، أو هو ماذا يتكامل في ذاته؟ إذا كان يتكامل، تفتوا إخوان شوفوا النتائج التي تؤخذ على ضوء ماذا؟ على ضوء كيف تفسر ماذا؟ كيف تفسر الانكشافات والأمور الحضورية وارتقاء النفس في العلوم الحضورية؟ هذه قضية مهمة. فعندما إذا النبي يرتقي، وإذا كان النبي حتى بعد الرسالة وقل ربي زدني علما يرتقي في ذاته، وبعد مرور فترة من الزمن دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، لأنه هذه بعد مرور فترة حينما حصل الإسراء والمعراج، هذا بعد البعثة ماذا؟ بفترة. إذن النبي يتكامل، شوف النتيجة التي تؤخذ. إذن الوحي يتكامل ولا يتكامل؟ إذن الوحي يتكامل. إذا يتكامل يعني هو على وتيرة واحدة أو لا؟ يتغير من حال إلى حال، يتغير من حال إلى حال باعتبار أن النبي يتكامل. ولذلك يقال، هكذا يقال إخواني، بأنه كم فرق بين تبت يدا أبي لهب وتب، وبين ماذا هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يقول هذه فترتقاء مو طبيعي، هذا ما لدنا فتدلى، أما هذا تبت يدا أبي لهب بالنتيجة ماذا؟ سباب وشتائم. وتبت يدا أبي لهب تجاي تسب أبي لهب، تشتم أبي لهب، بين الشتم وبين هو الأول والآخر والظاهر والباطن بون شاسع. هذه النتائج نحن لا نقبلها، ولكن الإنكار من دون تحقيق هذه الأمور والاعتماد فقط على القضايا التعقدية بعد هذا الأمر ماذا؟ لا يمكن تصريفه في الأسواق في هذه الأيام. فأنا أجي شو أقول مثلا، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أو مثلا ماذا؟ لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين. إذن هذه القضية رسالة هو يوصلها، ومن هنا نجد الطرف الآخر المتطرف، وهذا أنا عندما تقول طرف آخر متطرف، هذه كتب موجودة ومؤلفة، ماذا ذهب؟ ذهب إلى أنه النبي صلى الله عليه وآله ليس إلا ساعي بريد فقط، أنت عليك ماذا؟ توصل الرسالة اللي يجيب لك يا جبريل فقط لا غير. يأثر جبريل بالآيات والقرآن والوحي يعطيك، أنت تبلغ تتكلم، نفسك مرتقية جدا، احنا نخليها هذه الواسطة هي صالح الوحي، تقدر تستلم وتسلم فقط. هذا موجود أيضا وكتب. إذن ما بين هذا وهذا، كيف نستطيع أن نحقق قضية ماذا؟ قضية الوحي. من يذهب إلى أن الوحي علوم حصولية، كيف ماذا ينسجم مع الروايات الواردة؟ لاحظوا إخواني تحقيق هذه المسائل حتى يؤثر على المعرفة الدينية. عموما ندخل الخصيصة الأولى لهذا العلم، أن دائرة هذا العلم جدا ضيقة جدا نادرة، خصوصا بالنسبة إلينا هي فقط في دائرة بسيطة، علم النفس، علم النفس، صفات النفس، خصائص النفس، علم مثلا علم التكره الآن نذكر إن شاء الله علم العلة بمعلولها، علم حضوري على رأي الحكم المتعالية، وإلا حكم المشايخ تقول بالعلم الحصول. إذن هذا دائرته ضيقة. لاحظوا إخوان الخصيصة الثانية للعلم الحضوري هو أنه هذا العلم بعد لا يتكون من موضوع ومحمول ونسبة بين الموضوع والمحمول وحكم، هذه كلها خصائص العلم الحصولي. وأما العلم الحضوري فليس فيه إلا ذات العالم والمعلوم، يعني فقط المعلوم يكون حاضر ماذا؟ بوجوده عند العالم. فليست المسألة مسألة مفاهيم حتى يكون في هذا العلم مجموعة من الأجزاء عبارة عن قضية متكونة من موضوع ومحمول ماذا ونسبة وحكم ماذا بين الموضوع والمحمول، هو فقط ماذا إدراك بسيط بتعبيره، إدراك بسيط هو عبارة عن الحضور لهذا المعلوم عند العالم لا غير، وفي بعض الأحيان يتحد المعلوم والعالم من دون مغايرة، كما علمي بذاتي العالم هو النفس والذات، كما أن المعلوم هو ماذا؟ هو نفس الذات، هي العالم وهي المعلوم، حينئذ ماذا أصل لا تبقى أي مغايرة بين العالم والمعلوم. وإن شاء الله أيضا هذا يذكر في مثلا المرحلة 11 من الفلسفة في بداية الحكمة نهاية الحكمة، أنه دائما في العلم الحضوري هو عبارة عن اتحاد العالم ماذا والمعلوم، يتحد بالنفس العالم ماذا مع المعلوم بالنسبة إلى العلوم الحضورية. ومن هنا ذكروا بأن هذه العلوم الحضورية بسيطة ولا توجد أي واسطة أو فاصلة بين العلم ماذا وبين المعلوم، المعلوم بذاته حاضر. ومن هنا ذكروا خصيصة أخرى لهذا العلم بأنه يقع فيه الخطأ والاشتباه أو لا يقع، لا يقع فيه الخطأ والاشتباه، ولكن تفتوا إخواني، ولكن هناك منفذان لوقوع الخطأ والاشتباه في العلوم الحضورية. العلم الحضوري بما هو علم حضوري علم بسيط والشيء حاضر بذاته لدى العالم فلا يقبل الخطأ، ولكن ماذا هناك خصيصتان أخريتان في على ضوئهما ماذا يدخل ماذا للعلم الحضوري الخطأ والاشتباه. والأمر الأول هو ماذا؟ الأمر الأول هو أن الإنسان دائما وبقضية بتعبيرنا أوتوماتيكية ما يحتاج لها ماذا، ما يحتاج لها مجوز أو جواز عبور مثلا، وهو أنه مباشرة من كل علم حضوري ماذا يؤخذ؟ علم حصولي. بعد كل علم حضوري يوجد ماذا؟ علم حصولي. يعني أنت عندما يكون مثلا الألم حاضر بالنسبة إليك، ألم مثلا الشخص لديه ألم مثلا في سنه في رأسه، هذا الألم الذي في رأسه الذي يستشعره بالعلم الحضوري مباشرة بمجرد حصول هذا العلم الحضوري يحصل إلى جانبه علم حصولي، يعني تؤخذ صورة خاصة لهذا العلم للعلم الحضوري. ولذلك عندما ينتهي الألم تبقى صورة الألم ماذا؟ في الذهن الذي يذهب هو علم الحضوري، ويبقى علم الحصولي ماذا؟ بصورة الألم. إذن إلى جانب كل علم حضوري يوجد ماذا؟ علم حصولي. هذه النقلة والانتقال من العلم الحضوري إلى العلم الحصولي قد توجب الخطأ والاشتباه، هذه هنا قد توجب الخطأ والاشتباه. ومن هنا نحن نقول عندما نأتي ونقول بأن العلوم الحضورية لدى العرفاء ليست بحجة ولا يمكن الاعتماد عليها، لا لأن ذلك العارف قد أخطأ في كشفه، الكشف ذاك والعلم الحضوري لا يقع فيه خطأ بغض النظر عن كونه رحماني أو شيطاني، من على فهم كشف حصل فليكن رحماني، هذه رحماني أو شيطاني هذه أي موازين، هذه موازين المعرفة الدينية من على فهمه، لكن هو فتشي شر رأى شيئا، أفرض رأى أنه الصلاة ليست بواجبة وقد بلغ حد اليقين، أفرض هذا ماذا؟ شيطاني هذه الرؤية، ولكن هذه الرؤية حصلت له، لا يمكن أن يقع فيها الخطأ والاشتباه. أين يقع الخطأ والاشتباه؟ في تفسير ما رأى، كيف يفسره علما حصوليا لا يقع فيه الخطأ، كما أنني في بعض الأحيان عندما أرى حادثة أفسرها بتفسير خاطئ، يعني أعبر عنها بصور ومفاهيم وقضايا تحكي عنها ولا تحكي، لا تحكي عنها فيقع ماذا؟ عدم المطابقة والكذب والخطأ والاشتباه. إذن أنت قد تخطئ في انتزاع المفاهيم عن ذلك الذي رأيته ماذا؟ بالعلم الحضوري. ومن هنا ترجمت ودبلجت ذلك العلم الحضوري إلى علم حصولي. هذه الفاصلة قد يقع فيها الخطأ وقد يقع فيها الاشتباه. عليكم السلام. شكرا جزيلا. واضح؟ هنا يقال في المعرفة الدينية بأن النبي والمعصوم عندما يريد أن يترجم تلك المكاشفات الوحيانية التي انكشفت له، رأى من آيات ربه الكبرى، عندما يرى تلك الآيات، عندما يأتي ويترجم ذلك الوحي، هذا يقع فيه الخطأ والاشتباه ولا يقع؟ لا، المعصوم. وهذا هذه نقطة العصمة. نقطة العصمة هو أنه عندما يأتي ويوصل الوحي إليه يخطئ أو لا يخطئ، وهذا باتفاق المسلمين. لا أقل اتفقت كلمة المسلمين، ولعله حتى غير المسلمين، بالنسبة لماذا لعقيدتهم بالأنبياء، هو أنه في التشريع وفي نقل المعلومات عن الله عز وجل يقع الخطأ أو لا يقع؟ لا يقع الخطأ. لأجل ماذا؟ لأجل العصمة. لأجل العصمة، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يرى هذا ماذا؟ مكاشفة. الله سبحانه وتعالى أنزله على قلبه، هذا القلب المبارك انكشفت له هذه المعلومات، ليست عبارة عن صور ذهنية كما نحن الآن عندما نقرأ الوحي وعندما نطالع الوحي. ماذا نأخذ من الوحي؟ صور ماذا؟ ذهنية، حول الجنة، حول النار، حول العبادات، حول العقيدة، هذه التي نأخذها صور ذهنية. هذه الصور الذهنية من الذي أوصلها لنا علما حصوليا؟ هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأوصلها كان العلم عنده ماذا؟ حضوري، انكشاف، رؤية للآيات الإلهية الكبرى، نقلها لنا عن طريق ماذا؟ هذه الآيات بالعلم الحصولي. هنا لا يقع الخطأ والاشتباه، ولكن هذا لابد أن تكون له ميزة العصمة، وهذه هي التي تحفظ ماذا؟ تحفظ صحة المعلومات التي يأتي بها الأنبياء والأوصياء من ماذا؟ من الوقوع في الخطأ والاشتباه. أما عندما نأتي إلى من ليست له العصمة، هنا يقع الخطأ، هنا يقع الاشتباه في التفسير. كيف يوصل؟ نحن في بعض الأحيان فكرة موجودة لدي، أريد أن أوصل هذه الفكرة لك، أخطأ في ماذا؟ في استعمال المفاهيم لإيصال الفكرة، وهو علم حصولي. يعني علم حصولي أريد أن أنقل إليك بمفاهيم حصولية، أخطأ في الترجمة ماذا؟ فأقع في خطأ وأوصل لك مفاهيم ماذا؟ لا تحكي عن ماذا؟ عما أريده أنا في دخيلة نفسي. كذلك بالنسبة إلى العلوم الحضورية، عندما تترجم، يعني عندما يأتي مثلا العارف الفلاني مثلا بن عربي، عندما يأتي ويترجم مكاشفاته في كتاب يسميه بالفتوحات المكية، هذا بعد ليس كتاب معصوم، هذا كتاب يقع فيه الخطأ، يقع فيه الاشتباه. لا لأننا نريد أن نقول بأنه لم يرى شيئا، فليكن أنه رأى، بينه ما بين الله عز وجل قد رأى مجموعة من الحقائق، لكن يمكن أن يكون في النقل اشتباه. يعني مثلا أنا أقرب الفكرة إخواني، وما أريد ندخل في هذه الخصائص، الآن صار محل نزاع وبحث وجدل وشيء ما إلى معنى، لكن التفتوا إخواني في بعض الأحيان، كمثال أضرب، هو يرى بأنه الذي كلم هناك شخص في عالم الملكوت تستأنس الملائكة لسماع صوته، زين؟ عندما جاء هنا إلى هذا العالم ترجمه بترجمة خاطئة، قال هو مثلا فلان، قال فلان وفلان، لكن هو في واقعه كان الصحيح أن يترجم بأنه ماذا؟ بأنه شخص آخر الذي تستأنس الملائكة بصوته، ليس فلان وفلان، وإنما شخص آخر، ولي آخر، وصي آخر، هو الذي ماذا؟ تستأنس الملائكة بسماع صوته. هذا رأى، لكن عندما جاء وترجمه في كتابه، هذا ما لاحظوا ماذا أثر عليه؟ كمثال أنا أقرب الفكرة يعني، وخلنا نذكر الأسماء، ما في مشكلة. هو الشخص مثلا أفرض يعتقد ماذا من الناحية الحصولية بأي شيء يعتقد؟ يعتقد بمثلا الأول والثاني وهذا الترتيب اللي موجود. ف فعندما رأى شخص وهذا هو أفضل شخص وتسمع الملائكة صوته، عندما يأتي تؤثر عليه عقيدته ومعلوماته وتربيته وماذا وما أخذه هنا، فهذه التربية جعلته يترجم تلك الشخصية بمن؟ بمن هو يعتقد به. فقال هو ماذا؟ هو الأول، هو الذي تستأنس الملائكة. هذا الترجمة خاطئة وخطأ الترجمة، لها ماذا؟ مجموعة من الأسباب. واحدة من الأسباب هي ماذا؟ هي التربية. واحدة من الأسباب هو المجتمع اللي يعيش فيه. واحدة من الأسباب هو العقيدة التي يعتقد بها. فيمكن أن يكون قد رأى الله سبحانه وتعالى لم يحجب ملكوت السماوات والأرض. حتى الشياطين الآن تطلع على بعض الأمور الملكوتية وترجع. ولذلك بعض الجن الشيطان يرى كثير من الأمور. لا يعني أن هذا الشخص، قد يقول شخص كيف أنه شخص مثلا يعتقد بهذا المذهب الكذائي وتحصل له انكشافات. الله سبحانه وتعالى ما حجب هذا الملكوت، بل شخص كافر رأى رؤى صادقة كما في قصة يوسف عليه السلام. ممكن رؤية الأشياء، ممكن رؤية الماورائيات، رؤية ما وراء ورؤية الملكوت لا تتوقف على أن يكون الشخص ماذا؟ مؤمنا بالإيمان بالمعنى الأخص الذي نتكلم عنه. يمكن أن تفتح الأبواب، لكن هذا لا يعني أن هذا الشخص مقرر، هذا لا يعني أن هذا الشخص على هذا المذهب أو على هذا المذهب. تنكشف، لكن عندما أنا تنكشف لي انكشافات وهي حقيقية وهي واقعية، لكن أنا تربيتي المجتمع اللي عايش فيه العقيدة اللي أعتقدها من أجل أترجم أخطأ لو ما أخطأ، وأخطأ في الترجمة. فأقول الذي تستأنس الملائكة كما رأيته في سماع صوتي هو فلان وفلان مثلا، هذا يؤثر إخواني. ولذلك بعد ليس عندنا كثير من الأمور الجدلية، لا الانكشاف لهذا الشخص تكشف عن منزلته عند الله عز وجل. يا أخوان الأعزاء، الله سبحانه وتعالى أراد ذلك الشخص اللي بالتعبير الروايات مثلا بلعم بن بعورة. كثير من الآيات انسلخ عن هذه الآيات وأصبح شخص كافر، ذمه القرآن الكريم وسجل ماذا؟ وسجل عنه موقفه متخاذلا يقرأ في أناء الليل وأطراف، في أناء الليل وأطراف. ليس النزاع مثلا في الشخصيات، لكن لابد أن يكون نزاع في المعرفة. الآن بالنتيجة أنا عندما أتي إلى كثير من الكتاب المحدثين، عندما يأتي ويأخذ من العرفاء حقيقة الوحي وعلى ضوئها ينسج كثير من المعلومات، فيكتب لنا كتابا هكذا تكلم ابن عربي، ويكتب لنا ماذا في الوحي، ويكتب لنا مثلا في الأنسنة وغيرها ماذا من العلوم الأخرى، هذا يعني أن هذا الفكر العرفاني بدأ يأخذ مجاله في المجتمع. لابد ماذا؟ لابد أن يعرف ما هي حقيقته، لابد من الإجابة عنه إن كان باطلا، لابد من الإيضاح. أنا لابد أن أوضح بأنه كيف تتكامل النفس، تتكامل أو لا تتكامل، ما هو الانكشاف، كيف يحصل الانكشاف، حتى يتضح الغث ماذا من السمين والحق ماذا من الباطل. هذا أمور لابد من الإطلاع عليها بغض النظر عن كون هذا الكاتب كافر فاسق كذا كذا. لأننا نحن الآن مثلا السيد الشهيد رحمة الله عندما جاء بنظرية الأسس المنطقية في الاستقراء، لاحظوا اعتمد على نظريات في 25 كافر، كافر زنديق فاسق كذا وكذا، لكن اعتمد على نظرياتهم في التأسيس لنظرية الاحتمال لأخذ ماذا؟ لأخذ نتيجة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بنظرية المعرفة، وأثرت على استدلالات السيد الشهيد في أصوله وفلسفته وفقه إلى آخره. هؤلاء ما يخالف كفر، لكن هذا عقل بشري، وقلنا بأن العقل البشري حقائقه مؤثرة في المعرفة الدينية. بعد إحنا على مستوى المعرفة البشرية نتحدث مسلم وكافر، مؤمن ومؤمن، أو نتحدث ماذا؟ إنسان مفكر، فليكن أرسطو عليه ما عليه، كان نبي كان كافر، لكن هذه معرفة بشرية نحن نشترك، لابد أن نفكر سويا. هذه بعد التكفير في غير مورده مو صحيح. أنت كفر، كفرني، لكن عندما تكفرني أنت لا تتجاوز ماذا الفكر اللي جاي أنا أعطيه اللي هو ماذا يكمل مسيرته. ما يصير أنا مثلا هذا الشخص أكفره، نيوتن إينشتاين أكفرهم وأفتح مثلا كلية جلوبات تكون منهدفة بالزبالة، هذا ما إله معنى بعد. هذا تكامل الوضع البشري لابد من عنده، التكفير في محله والحركة العلمية في محلها. هذا مو نعم لك أن تقول بأنه ما هو الداعي لأن أدرس هذا الكتاب أو مثلا 15 مجلد على أي أساس، أو 8 مجلدات أو 9 مجلدات. نعم هذا صحيح، لكن أن تترك هذه الأمور على عوائنها ونقول مثلا بأن الدين واضح، هذا واضح لي ولك وينتهي الأمر. أما أنه المجتمع كيف يتلقى وكيف يفكر، هذا بعد لا بإيدي ولا بإيدك أن نحدد ماذا كيفية تفكير المجتمع. الآن جاي يشوفون مثلا، أنا مرة أجي أقول هذا الكاتب مثلا شريعتي مثلا، أفرض قرأت بعض الكتب كافر زنديق، يا أخي مين خالد كافر زنديق، بس الآن مقطوعاته مالية الفيسبوك، مالية كل مواقع التواصل الاجتماعي، غير أنت مثلا المفروض الطالع شنو وضع هذا، شنو يريد يقول هذا، المفروض طائفة كبيرة من الناس الآن تابعينه. أنا عندي في الطريقين أروح أشوف شنو وضعه وأدخل من مداخله وماذا أناقش وأرد عليه وأجيب عقول الشباب وعقول هذه الطبقة المقتنعة به إلى الطريق. هاي في الطريق، وأكو طريقة ثانية سهلة، يا أنت يا فلان مع كل دول اللي يفكرون وياك كفرة فسقة زنادقة، هذا هم ممكن ما بي مشكلة، لكن هذا هو مو منهج الأنبياء ولا منهج أهل البيت سلام الله. كان الزنادقة يجلسون في حضرة الإمام الرضا عليه السلام ما شاء الله، وكانوا يجلسون في حضرة الإمام الصادق سلام الله عليه ما شاء الله، وكان يعطيهم من الوقت، بل في بعض الأحيان الإمام الصادق يصيح يقول تعال اعطيني والله شنو إشكالاتك، شنو اللي فكرت، شنو النتائج اللي توصلت إليها، يقول يا ابن رسول الله كذا كذا كذا، اللي ما عم يتجاوب. هذا المنهج اللي احنا متعلمينه حتى هنا في حوزاتنا العلميه المباركه، هذا اللي تعلمنا. فاذا اخواني واعزائي احنا شويه صار في الخروج، لكن اريد ان ابين بانه كيف ان هذا العلم الحضوري يؤثر في هذه العلوم الحصوليه، وكيف ماذا وكيف يحصل الاشتباك، وكيف لا بد من التقييم. هذه نقطه مهمه، قلنا على ضوئها ماذا يقع الخطأ والاشتباه. لاحظوا إخواني هناك نقطة أخرى لسبب الخطأ والاشتباه، ليس في التفسير وإنما في بعض الأحيان، وهذا طبعا بعد قضية موكولة إلى علم النفس وموكولة إلى الجانب النفسي، هذا بعد ما ندخل في تفاصيله، أنه في بعض الأحيان يكون العلم الحضوري ماذا علما غير واعي. يعني هو العلم الحضوري له مراتب وله درجات، في بعض الأحيان يكون مشتدا، وفي بعض الأحيان ماذا يكون خافتا غير واعي مغفولا عنه غير ملتفت إليه. ومثاله واضح، مثلا نفرضه عندما يجن علي الليل وعندي مثلا ألم في رأسي، هنا فالالتفات لهذا الألم بشكل كامل بشكل واضح صحيح، فأتوجه إليه، وحينئذ يكون علمي به ماذا علما كاملا تاما بدرجة واعية جدا. لكن في بعض الأحيان أفرض بالنهار وكانت عندي مثلا مجموعة من المشاكل، مجموعة من الأعمال، مجموعة من الأمور التي لا بد أن أتوجه إليها، أتصور بأنه يوجد ألم أو لا يوجد ألم، أنسى الألم لا ألتفت إليه، مع أن الألم موجود أو غير موجود، وبالعلم الحضوري وتدركه النفس إدراكا حضوريا، ولكنه إدراك واعي ملتفت إليه وغير ملتفت إليه، غير ملتفت إليه. ومن هنا قد يقع الإنكار لبعض العلوم الحضورية، يعني هو علم حضوري متحقق بالنسبة إليه، ولكنك تنكره، ولكنك ماذا تنكره؟ لا لعدم وجوده بل لضعف إدراكه. ومن هنا هذا الضعف والقوة والشدة في العلوم الحضورية أيضا يؤثر في مسألة الإنكار والقبول والتفسير والخطأ والاشتباه. هذا أيضا منفذ ثاني للخطأ والاشتباه في العلوم، ماذا؟ في العلوم الحضورية، عدم الوعي، عدم الالتفات، كون هذه المعلومة مغفول عنها قد يؤدي ماذا إلى نوع من الخطأ والاشتباه في إثباته أو إنكاره أو تفسيره إلى آخره. يعني الخطأ لا لأجل أنني أريد أن أنقل هذا العلم الحضوري إلى مفاهيم فأخطئ، لا لأن هذا العلم الحضوري إدراكه مشوش ضعيف غير واعي ماذا يقع فيه الخطأ والاشتباه. هذا طبعا أيضا من الأمور الأساسية في العلم الحضوري. يبقى فد شيء هو أنه بالنسبة للعلم الحضوري بينا طبعا أنه الشدة والضعف الخطأ والاشتباه. العلم الحضوري بماذا يحصل؟ هل يحصل بوجود الشيء أو بماهيته؟ لأنه راح يجي إن شاء الله نبين أنه بأن العلم الحصولي يقع ماذا بالمفاهيم والماهيات. العلم الحضوري هل يقع ماذا بخصوص الوجود أو ماذا يشمل الماهيات؟ هذا بعد بناء ماذا على المباني. إذا قلنا بأن الماهية متحققة في الخارج تحققاً واقعياً تكوينياً بالإضافة إلى تحقق الوجود، يعني مثلاً الشخص الذي يؤمن باعتبارية الوجود وأصالة الماهية في العلم الحضوري بالوجود أو بالماهية؟ بالماهية، لأن الوجود أمر اعتباري لا تحقق له، والعلم الحضوري هو حضور الشيء وما لا شيئية له، ما لا حضور له للعلم الحضوري. كما أن من يقول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية بمعنى أنها اعتبار محض لا تحقق له، إنما يتحقق العلم الحضوري بأي شيء؟ بالوجود لا بالماهية، لأن الماهية اعتبار لا تحقق له، لا شيئية له في الخارج وما لا شيئية له، لا حضور له، لا يمكن أن يكون حاضرا لدى العالم. فأفرض وحيث أن المدرسة الآن التي سائرة هي سائرة على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، قالوا بأن العلم الحضوري هو علم ماذا بالوجودات لا بالماهيات. الماهيات هي ليست إلا مفاهيم ذهنية، والمفاهيم الذهنية ترتبط بالعلم الحضوري أو بالعلم الحصولي. العلم الحصولي لا بالعلم الحضوري، لأن المفهوم الصورة الماهية هي ماهية وصورة، وصورة ماذا لشيء آخر. فإذا أرادت أن تحكي فتحكي ماذا؟ تحكي عن الأشياء بالواسطة، يعني هذا الخارج وجود في الخارج. عندما تأتي الماهية إذن هذه صورة تحكي الواقع الخارجي، حكاية عن الواقع الخارجي، وليست هي ماذا؟ وليست هي علم حضوري. فالعلم الحضوري يتعلق بالوجود لا بالماهية. هذا بعد إخوان على المباني التي تحقق في الفلسفة. هل أنت قائل بأصالة الوجود؟ هل أنت قائل بأصالة الماهية؟ هل أنت قائل بأصالة الوجود واعتبارية الماهية لكن كلاهما متحقق في الخارج؟ إذا كلاهما متحقق في الخارج لكن الوجود متحقق بالأصالة والماهية متحققة بالتبع، حينئذ علم الحضوري ماذا؟ بالوجود والماهية. يعني أنا عندما أعلم الآن بذاتي علما حضوريا أعلم بماذا؟ أعلم بوجودها وأعلم ماذا؟ بماهيتها، يعني أعلم بتحققها وثبوتها، وأعلم بحيوانيتها الناطقية بالعلم ماذا؟ بالعلم الحضوري. واضح هذا على المبنى في هذه تلك المسألة، يتضح أن العلم الحضوري بأي شيء يتعلق بالوجود أو بالماهية أو بكليهما معا. هذه مجموعة من الخصائص اللي هي ماذا مرتبطة بالعلم الحضوري. نكتفي ماذا؟ نكتفي بهذا المقدار. طبعا أنا أذكر لكم فقط، وطبعا إحنا بينا إن شاء الله الإخوان اللي يبون أكثر تفصيل بهذا القضية، إحنا ذكرنا العلم الحضوري أكثر من هذا الكلام اللي الآن تكلمنا به. الأشياء اللي موجودة عند الجميع كشف وانكشاف وكذا هذا بحث آخر، لكن الأشياء اللي موجودة عند الجميع والتي بها يثبت العلم الحضوري كمصادق، لأنه قد تطالب بمصادق، إحنا بينا بعض المصادق، لكن هذه المصادق التي تذكر، المصداق الأول العلم الحضوري بالنسبة إلى الجميع في الإدراك البشري، يعني عند كل المدركين إدراكاً بشرياً متوفر هذه. أول شيء العلم بذواتنا، علمي بذاتي، هذا علم ماذا؟ علم حضوري. الأنا، علمي بالأنا مالتي هو ماذا؟ هو علم حضوري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية العلم ماذا؟ العلم بالحالات النفسية، العلم بالحالات النفسية والحالات المرتبطة بالنفس من قبيل الحب، البغض، العطش، الارتواء، الجوع، الشبع، الحب، هذه كلها ماذا؟ كلها حالات نفسية. هذه الحالات النفسية ماذا؟ معلومة بالعلم الحضوري. يعني أنا حبي لزيد غير إدراكي بحب لحبك ماذا لزيد، علمي بحبك لزيد علم حصول صورة أتصور بأنك ماذا تحب زيد، أما حبي لزيد ماذا هذا حب وعلم ماذا هذا علم حضوري، لأن الحب حالة نفسانية حاضرة ماذا حاضرة لدى النفس كذاتها. هذا المصداق الثاني. المصداق الثالث هو ماذا؟ المصداق الثالث هو قوى النفس. قوى النفس هذه القوى غير الحالات النفسية، لأن النفس لها مجموعة من القوى، مثلا قوة الباصرة، قوة السامعة، قوة مثلا الشامة، زين عندك قوة الغضب مو ذات الغضب، ذات الغضب حالة نفسانية، أما قوة الغضب يعني تعرف الآن أنت تستطيع أن تغضب أو ألا تغضب، عندك القوة هذه قوة من قوى النفس. هذه القوى النفسانية، قوى النفس سواء كانت هذه قوى النفس المرتبطة بالحواس الخمس، يعني قوى للحواس الخمس، قوة السامعة إلى آخر الشامة، أو قوى أخرى، قوى أخرى مرتبطة بالحالات النفسانية، يعني تنتج حالات نفسانية كقوة الغضب مثلا أو قوة الشهوة. هذه إخواني القوى أنا أعلم بها أيضا بالعلم الحضوري، يعني قوة الشهوة لدي الآن أعلم بها ماذا بالعلم الحضوري، وقوة الغضب لدي أعلم بها بالعلم الحضوري، لكن علمي بقوة الشهوة بالنسبة إليك والغضب بالنسبة إليك والباصرة التي عندك علم ماذا؟ علم حصولي. يختلف علمي بقوة القوة الشهوية عن علم اللي مرتبطة بي عن علمي بقوتك الشهوية المرتبطة بكذاك حصولي، وهذا ماذا؟ هذا حضوري. إذن قوى النفس أيضا ماذا؟ من موارد العلم الحضوري اللي مرتبطة به. طبعا هذه بعد تختلف من مدرسة إلى مدرسة، هذا بعد مرتبط بالقضايا والجوانب الفلسفية، لأنه الحكمة المشائية، وهذا بعد مأكول المحل يعني بحث مفصل في قضايا النفس، يعني أنت تجي الأسفار مجلد كامل مختص بعلم النفس الفلسفي، فلسفة وعلم النفس وعلم النفس الاجتماعي النفس صحي مختلفة في مجالات مختلفة، لكن الفلسفي الحكمة المشائية تؤمن بأنه النفس شيء وقواها شيء يعني ماذا؟ قوى النفس عبارة عن خوادم للنفس، من خوادم النفس هي قواها، فالباصرة تخدمها في جانب، والسامع تخدمها في جانب، والقوة الشهوية تخدمها في جانب، لكن الحكمة المتعالية تقول أن النفس في وحدتها كل القوى، يعني ماذا؟ يعني القوى النفس عين النفس، مظاهر النفس، ليست شيء وراء النفس، مو النفس شيء والقوى ماذا؟ شيء آخر، بل قوى النفس عين ذات النفس، إذا النفس هي ماذا؟ هي عبارة عن مجموع هذه ماذا؟ القوى، لا أن القوى شيء والنفس شيء آخر، ومن هنا على بناء على الحكمة المتعالية، قوى النفس هذا مثال آخر له، هو نفس إدراكي لذاتي، نفس إدراكي لذاتي. إدراكك لأناك هو عين إدراكك ماذا؟ لقواك وقوى النفس، لأن القوى عين الذات. وبعد ما يصير هذا المثال منعزل، هو مثال منعزل بناء على الحكمة المشائية التي تعتقد بأن النفس شيء والذات شيء وقواها شيء آخر، هي من خوادم النفس. هذا مثال، المثال الثالث. المثال الرابع الذي يذكرونه هو الصور الذهنية. اكتفتوا إخوان، الصور الذهنية بما هي حاكية عن الواقع الخارجي، علم حصولي وعلم حضوري حصولي. إذا أخذت الصور الذهنية بما هي مقيسة إلى الخارج حاكية عن الواقع الخارجي فالعلم ماذا؟ هذا علم حصولي. لكن إذا أخذت الصور الذهنية بغض النظر عن الخارج بما هي من موجودات عالم النفس، أليست موجودة الآن الصور في ذهني؟ وجودات في ذهني، هذه الصور بغض النظر عن الخارج وحكاية الخارج أستشعرها بالعلم الحضوري أو لا؟ أستشعرها بالعلم الحضوري، هي حاضرة بوجوداتها ماذا؟ في ذهني، فبغض النظر عن المقايسة والحكاية عن الخارج هي ماذا؟ هي معلومة لدي بالعلم الحضوري. هذا يختلف بين المشاء والمتعالية. الحكمة المتعالية تقول هناك وحدة بين النفس وصورها، ووحدة بين العلمي والعالم والمعلوم. حينئذ إذا أكو وحدة بين العلم والعالم والمعلوم، هذا مثال الصور الذهنية، مثال آخر غير علمي بذاته، له عين علمي بذاته، عين علمي بذاته، لكن بناء على الحكمة المشائية التي ترى بأن هذه الصور عبارة عن كيف نفساني. إذن هو من قوى النفس، فكيف النفساني؟ وأنا ذاتي جوهر أو عرض؟ ذاتي جوهر قائم بذاته، والكيف النفساني كيف، والكيف عرض أو جوهر؟ كما أخذتم في الفلسفة عرض، والعرض شيء والجوهر ماذا؟ فأنت تعلم بذاتك علم بالجوهر حضوري، وتعلم بالصور الذهنية علم بماذا؟ بالعرض علم حضوري. فهذان علمان للعلم ماذا؟ الحضوري. هذا بناء على الحكمة المشائية. أما بناء على الوحدة، لا، العلم وجود وعين وجود ذاتي، وليس ماذا؟ وليس كيف النفسانية. إذن يتحد ماذا؟ يتحد علمي بأناي مع علمي ماذا؟ بإدراكاتي وصوري الذهنية. فهذا مثال واحد، مو مثالية. نعم، بناء على الحكمة المشائية يصير مثاليا، ذن بناء على الحكمة المتعالية تكون ماذا؟ تكون هذا المثال واحد، ما غير زين. هذا هم مثال. مثال آخر نضيفه وننهي الحديث عن العلم الحضوري، هو ماذا؟ هو علم العلة بمعلولها. هذا بعد أيضا موكول الفلسفة، يقال بأن علم العلة بمعلولها علم ماذا؟ علم حضوري مو حصولي، لأن المعلول متعلق الوجود بالعلة، فدائما بوجوده حاضر عند علته، وحضوره بوجوده يعني ماذا؟ يعني علم حضوري مو علم حصولي. هذا قالوا أيضا من أمثلة العلم، وهذا أيضا محل خلاف. المشائين يقولون لا، علم العلة بمعلولها علم ماذا؟ حصولي. الحكماء العلم الحكمة المتعالية ماذا قالوا؟ قالوا بأنها لا، هذه العلم علم حضوري. فطبعا على المشاء هذا بعد مو مثال، على الحكمة المتعالية لا يكون من أمثلة العلم الحضوري. هذه مجموعة من الأمثلة. هل خلاف وهل قلة؟
الشيخ المشاء شو يقولوا؟
المشاء يقولون علم العلة بمعلولها علم حصولي، فيصير من أمثلة العلم الحضوري لو ما يصير؟ اي ما يصير. أما الحكمة المتعالية يرون بأن علم العلة بمعلولها علم ماذا؟ علم حضوري، فيكون من أمثلة العلم الحضوري. بناء على هذا الاختلاف اللي بينته لكم في المصادر، لأنه على بعض الروايات بس مصداقين، بعضهم قال لازم وبس علمك بأناك لا غير، يعني الحالات النفسية أيضا رجعوها للذات. بناء على هذه الندرة، أول شيء قل الحديث حول العلم الحضوري، ما تجد أنه العلم الحضوري حول حديث ولا عن خصائصه، لأنه أنا أتحدث عن شنو هن ذني، وذني خصائص اللي ذكرناها، شدة وضعف ويقع خطأ وتفسير. أما بعد ما عندي علم حضورية أكثر من هذا، تقول يا انكشافات بعد هذا العارف وانكشافات يروح يحل المشكلة. أما الإدراك البشري، هل مقدار هذا هو المشترك بيناتنا؟ فقل الحديث ماذا؟ عن العلم الحضوري، بل أنكر العلم الحضوري. بس ظلت بس على علمي بأنا هذا يا بشعور، هذا هو عبارة عن استشعار حساسات اتخذت من عنده صورة، وعلم حضوري، وكفى الله المؤمنين شر الفتاب علم حضوري بعد ما عاد. ولذلك نجد أن الحديث إما نادر وإما ماذا؟ أنكر الكلام في العلم الحضوري، أنكر بأنه لا يوجد هكذا علم. هذا تمام حديثنا في العلم الحضوري. إن شاء الله العلم الحصولي غدا نتحدث عنه بحول الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.